السلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة 406، أنه هل يعتبر الغنى في العاقلة أو لا؟ السيد الماثل نقلنا عنه بأنه يرى عدم الاعتبار، بمعنى أن الدية تجب على الفقير كما تجب على الغني. قلنا أن هذا خلاف المشهور، المشهور ذهب إلى اعتبار الغنى في العاقلة، ولكنه كما ذكرنا لم يذكروا دليلا على ماذا؟ على ذلك، لأنه عندنا كما قلنا إطلاقات، فلا بد من وجود دليل نخرج به عن ماذا؟ عن الإطلاقات، ونقيد به المطلقات. مقتضى المطلقات أنه ماكو فرق بين الغني وبين الفقير، فما هو الدليل الذي نقيد به المطلقات؟ احتملنا أن يكون الدليل هو ما ذكرناه في الدرس السابق، وهو مبني كما قلنا على أن خطاب الدية خطاب تكليفي، تكليف محض يرجعه إلى وجوب دفع الدية، وجوب أداء الدية. هالمقدار ما بي لوازم، ما بي ثبوت هذا المقدار في الذمة، ما بي ضمان، اللي هو من شأن الأحكام شنو؟ الوضعية. لا، وجوب دفع الدية، يجب عليك أن تدفع الدية، فإذا عصى يسقط هذا الوجوب، كما هو الحال في كل حكم تكليفي آخر. هو خطاب تكليفي، إذا خطاب تكليفي يمكن توجيه اشتراط الغنى في العاقلة، باعتبار أن كل التكاليف تسقط عند عدم القدرة على متعلقها، عند عدم القدرة على متعلقها تسقط التكليف، تكليف، ويستحيل تكليف غير القادر. إذا كان الشخص فقيرا غير قادر، فقير بالمرة، حتى بالقوة هو فقير، بالفعل فقير وبالقوة أيضا فقير. ما معنى تكليفه بأن ماذا؟ بأن يدفع شنو؟ الدية، يسقط عنه هذا التكليف. وهذا معناه أن خطاب الدية يختص بخصوص ماذا؟ بخصوص الأغنياء من العاقلة، ولا يشمل الفقراء. ومن هنا ندخل في هذا البحث، أن خطاب الدية هل هو خطاب تكليفي أو خطاب وضعي؟ ما أدري، قلنا أنه صاحب الجواهر، قلنا له لا، الجواهر يدعي الجزم بأنه خطاب تكليف، يدعي الجزم بأنه خطاب تكليف. صح، على حال وجوب الكفارة على القاتل، بينما من السيد الماتن يظهر من السيد الماتن أنه خطاب واضح. ليش؟ لأنه ذهب إلى عدم اعتبار الغنى، يعني ذهب إلى أن الدية تجب على الغني وتجب أيضا علينا على الفقير. لو كان الخطاب خطاب تكليف هو يسقط عن الفقير لعدم القدرة، فمن إيجاب الدية على الغني وعلى الفقير يمكن أن يستظهر بأنه يرى بأن خطاب الدية خطاب وضع لا خطاب تكليف، ولذا لا يسقط عن الفقير. خطاب الوضع لا يسقط بعدم القدرة، خطاب التكليف هو الذي يسقط بعدم القدرة، فيمكن أن يستفاد منه أنه يرى أنه خطاب وضع لا خطاب تكليف. على كل حال هذه مسألة تشخيص، أن الخطاب خطاب تكليف أو خطاب وضع، الظاهر أنه لا بد فيه من مراجعة الأدلة، ولنرى أن لسان الأدلة ما هو، لأن الألسنة مختلفة في الأدلة، بعض الألسنة لا يستفاد منها إلا التكليف المحض، بعض الألسنة لا يستفاد منها الوضع بشكل جدا واضح، بعض الواجبات فيها أدلة تدل على أنه تكليف، ألسنة تدل على أنه تكليف وألسنة تدل على أنه واضع. الظاهر أنه ما عندهم مشكلة في أن يلتزمون في الواجب الواحد أنه هم يكون فيه تكليف ويكون شنو فيه واضح، ماكو مشكلة فيه. حكم تكليف وحكم وضع يجتمعان فيه في الزكاة. الزكاة يقولون بأنه حكم تكليفي بها وحكم شنو حكم وضعي. المنشأ في هذا كل شنو مراجعة الأدلة. لسان الدليل هو اللي يستفاد منه أن الحكم هو حكم تكليفي أو هو حكم وضعي. بناء على هذا الكلام حينئذ لابد أن نرجع إلى أدلة الدية في محل الكلام، وجوب الدية على العاقلة في محل الكلام. بعد الرجوع إلى أدلة العاقلة في محل الكلام، هناك ألسنة كثيرة. قد يقال بأن معظم هذه الألسنة يستفاد منها أن خطاب الدية خطاب وضعي وليس تكليفا محضا، لأن الألسنة الموجودة في قبل ما بدي حتى نمثل الخطاب اللسان اللي يستفاد من التكليف المحض من قبل أقيم الصلاة كتب عليكم الصيام وأمثال هذه التعبيرات. على الناس حج البيت خطاب تكليف، ما يستفاد منه شيء أكثر من شنو من التكليف. عليك الإعادة إذا شككت مثلا في الصلاة الثلاثية، عليك الإعادة تكليف بالإعادة. بعض الأحيان لا يكون اللسان مو هذا اللسان، فإن لله شنو خمسه. هذا المال لله شنو خمسه، يثبت فيه هذا الحق. خمس مو لك، يثبت في هذا المال الحق للمصارف الخمس المصارف هذا. أو في الزكاة، في باب الزكاة دلت الأدلة من الروايات على أن الفقراء يشاركون المالك في العين الزكوية، يشاركون المالك في العين الزكوية. هذا مو تكليف، ما علاقة بالتكليف، هذا واضح. هذه المقدار من الزكاة من المال العين الزكوية هي ملك المال للمستحقين. قلنا في باب الزكاة بها ألسنة مثل آتوا الزكاة من قبل أقيموا الصلاة، خطاب تكليفي. لو بقينا نحن وآتوا الزكاة لقلنا بأنه خطاب تكليف محض. لكن أدلة أخرى دلت من الروايات على ما ذكرنا من أن الفقراء يشتركون مع المالك في ماذا؟ في يشاركونه في العين الزكوية، أن يثبت لهم حق في هذا المال. وهذا خطاب وضعي وليس خطابا تكليفيا. وإذا التزموا في باب الزكاة بأنها فيها تكليف وفيها شنو واضح بلا منافاة بينهما. في محل كلامنا في باب الدية، إذا رجعنا إلى الروايات الموجودة في العاقلة أكو بها ألسنة متعددة، نقرأ نماذج من هاي الألسنة. أكو لسان يقول أن العاقلة لا تضمن عمدا ولا إقرارا ولا صلحا. هاي الروايات موجودة في الباب الثالث من أبواب العاقلة. هذا التعبير لا تضمن ظاهر أنه في الواقع. العاقلة لا تضمن ما يصدر منه عمدا، لكن تضمن ما يصدر منه شنو خطأ. تضمن ما إذا كان القتل شنو خطأ. هناك لا تضمن، هناك تضمن. فتضمن الدية، العاقلة تضمن الدية، ظاهر أنه خطاب وضعي. وكل لسان يقول بأن الدية إن كان له مال أخذت الدية من ماله، أخذت الدية من ماله. سنقدر نفسرها بأنه أن الدية ثبتت في المال، يعني ثبتت في ذمة هؤلاء. فإذا لم يكن له مال، هذا القاتل إذا هرب يقول إن كان له مال أخذت الدية من شنو من ماله. هذا نفسرها بأنه الدية تثبت في ماله يكون خطاب وضعي، لكن نقدر نفسرها بأنه هذا تكليف مالي ويجب عليه أن يدفع الدية، يعني يجب عليه أداء الدية ودفع الدية. لكن حيث أنه تمرد هرب، حينئذ تكون من وظيفة الحاكم الشرعي ولو من باب الولاية أن ماذا؟ أن يأخذ الدية من شنو؟ من ماله، من باب تطبيق الحكم الشرعي، من باب تطبيق الحكم الشرعي، مو من باب أنه ثبت حقا في هذا المال وأن هذا المال ثبت شنو في ديته. لا، تطبيق حكم شرعي من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، من باب الحسبة. إذا امتنع المكلف عن 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 أداء واجب عليه، الحاكم الشرعي من حقه أن يجبره على أداء ذلك شنو؟ ذلك الواجب. يمكن أن تفسر بهذا، فلعله هذا التعبير يعني لا يستفاد منه الوضع بشكل واضح. أكو عبارات الدية على ورثته وعليهم معقلته، لزمته دية ما جنى في ماله، جعل الدية على قومه، وكان دية ولدها على المعقلة. هاي الروايات الوارد بها على الدية، على الدية على. أكو قاعدة سيد الماتن قدس الله أنا سيذكرها في بعض الموارد، يقول بأنه متعلق على، تارة يكون من الأفعال وأخرى يكون من الجوامد. إذا كان من الأفعال فعلى تكون ظاهرة في الحكم التكليفي، كما إذا قال عليك الإعادة، عليك الصلاة، عليك الكذا، من الأفعال إعادة فعل تكون ظاهرة في الحكم التكليفي. عليك صيام شهرين متتابعين، صيام فعل يكون ظاهرة في الحكم التكليفي. وأما إذا كان متعلق على ليس الفعل وإنه من الجوامد حسب تعبيره، كما إذا كان مال يمثل بمقوله على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يقول من يقدر نقول بأن المراد هو نفس ما يراد من عليك الإعادة، عليك الإعادة، عليه صيام شهرين متتابعين. هنا على اليد ما له معنى نقول بأنه يجب على اليد شنو ما أخذت، فلا بد يقول أن نقدر فد شيء هو اللي يكون موجود في المقام، وهو أنه ثابت أن ما أخذت في اليد ثابت عليها، أن اليد ما تأخذه ثابت عليها، ثابت على اليد. على اليد مو معنى أنه يجب على اليد. من قبيل هذا، وإن كان ما مثل بي، ما ورد في بعض الأدلة من أن على الزوج كفن الزوجة، مو على الزوج تكفين الزوجة. على الزوج تكفين الزوجة هذا فعل فيستفاد منه التكليف، يعني يجب عليه التكفين. لا، على الزوج كفن الزوجة، كفن هذا ليس من الأفعال، ومال أو من الجوامل. شنو معنى على الزوج كفن الزوجة؟ يعني ثابت في ذمته، ثابت عليه، عليه كفن الزوجة، يعني ثابت عليه كفن شنو؟ كفن الزوجة. هذا ثابت عليه كفن الزوجة وخطاب وضعي يصير، فيستفاد منه الخطاب الوضعي. هذه القاعدة لو طبقناها على هذه الروايات اللي بها على، اللي بها على، تنتج هذه النتيجة، لأن كل هذه الروايات بها متعلق هو الدية، والدية مال، الدية ليست من الأفعال. لو كان يقول عليه إعطاء الدية، عليه دفع الدية، حينئذ يكون حكما تكليفيا محضا. لكنه ما يقول عليه إعطاء الدية، عليه الدية، إن الدية على ورثته عليهم معقلته، جعل الدية على قومه وأمثال هذه العبارات. فالمتعلق هو الدية، والدية من الجوامد، الدية مال عليه المال، يعني المال ثابت عليه، عليه المال يعني المال ثابت عليه، ما قال عليه دفع المال، حتى نقول هذا مرجعه إلى وجوب دفع المال، حكم تكليفي متعلق بالفعل فيجب عليه دفع المال تكليفا، لا يقول عليه المال. عليه المال معناه أن المال ثابت في ذمته، وهذا خطاب وضعي. أغلب الألسنة الواردة في هذا المجال هي إنصافا يستفاد من الحكم الوضعي. ماكو مشكلة أن نقول حكم تكليفي وحكم شنو وحكم وضعي، ماكو مشكلة في هذا. إذا كانت بعض الألسنة تساعد على أن حكم تكليفي نقول حكم تكليفي وحكم وضعي، كما قالوا بذلك في الزكاة. بناء على هذا لا يصح الاستدلال على اعتبار الغنى في العاقلة بأن الخطاب خطاب شنو تكليفي، لا يصح الاستدلال، لأن الخطاب ليس تكليفيا، هذا المقصود به، لأن الخطاب ليس شنو ليس تكليفيا. نعم لو كان الخطاب خطاب تكليفي أمكن أن يستدل لاعتبار الغنى في العاقلة، لأن الخطاب خطاب شنو تكليفي، والخطاب التكليفي يسقط عند عدم قدرة بالنسبة إلى الفقير. لكن الصحيح هو أن الخطاب ليس خطاب تكليفي، خطاب وضعي، سأما خطاب وضعي محض أو خطاب وضعي مع شنو مع التكليف، وحينئذ لا مانع من شموله للصبي، من شموله المن لمحل الكلام اللي هو منه الفقير، ما مانع من شموله الفقير وان كان غير قادر عليه على الدفع. ليش؟ يعني مرجعه الى ان هذا يثبت في ذمتي، قول يثبت في ذمتي، فما يصير الفقير مديون، مديون فيثبت هذا في ذمته، مرجعه الى هذا. إذن يمكن التمسك بإطلاق الأدلة لإثبات عدم اشتراط الغنى، وأنه لا فرق بين الفقير والغني من هذه الناحية. نعم الفقير غير القادر لا بالفعل ولا بالقوة، هذا حينئذ لا يطالب منه، يعني عند المطالبة عند حلول الحول كما يقولون، لا يمكن أن نطلب منه الدفع فعلا، لكنه يبقى شنو يبقى كسائر الديون ثابت في ذمته، تمكن بعد ذلك يدفعه. زين، اكو في المطل بين شيء يتعلق بالدرس السابق نذكرهن حتى ما ننساهن. المطلب الاول احد الاخوة الاعزاء جاب من كتاب الطراز الأول، الطراز الأول كتاب لغوي لأحد علمائنا رضوان الله عليهم، في الجزء الأول الجزء الثاني صفحة 311 في مادة العصبة، يقول عصبة الرجل، سهلت عليك عصبة أن تقرأها عصبة بس ابن الصحيح عصبة، عصبة الرجل عصبته كقصبة، عصبة الرجل كقصبة يعني بالفتح، قرابته الذكور لأبيه وبنوه وقومه الذين يعاضدونه وينصرونه، وهي جمع عاصب من عصب به إذا أحاط به. هذا هم يؤيد ما تقدم من أنه هذه العبارة يعني تنصرف عن ماذا، عن مثل الصغير والمجنون. هذا ما يرتبط بهاي. أكو مطلب آخر روايات أكو هم أحد الأخوة نبهنا عليها، روايات موجودة بمضمون أن الصبي إذا بلغ كتبت عليه السيئات، أن الصبي إذا بلغ كتبت عليه السيئات، وهي روايات كثيرة موجودة جامعها السيد في جامع أحاديث الشيعة في الجزء الأول صفحة ما تعتبر تحت عنوان اشتراط التكاليف البلوغ، هناك يذكر هذه الأحاديث أنه إذا بلغ كتبت عليه السيئات. شنو معنى كتابة السيئات؟ يعني تسجيل السيئة عليه، يعني السيئة تسجل عليه بعد البلوغ ولا تسجل عليه قبل البلوغ. فالصبي لا تسجل عليه السيئات، شو المعنى لا تسجل عليه السيئات؟ يعني ماكو مؤاخذة، يعني معناه عدم المؤاخذة على السيئات التي تصدر منه والتي فيها اقتضاء المؤاخذة. السيئة عندما تصدر منه وفيها اقتضاء المؤاخذة هو لا يؤاخذ، لا تسجل عليه، لا تسجل عليه. إذا صدر منه فعل ليس فيه اقتضاء المؤاخذة ما له معنى نجي يقول بأنه لا تسجل عليه، هي ليست سيئة ما فيها اقتضاء المؤاخذة، هي نفس افتراض أنها سيئة معناه فيها اقتضاء المؤاخذة، يقول هذا لا تسجل عليه، لا تسجل عليه، يعني لا مؤاخذة على ما يرتكبه من السيئات. وهذا هو نفس المعنى السابق اللي رفع عنه الشنو؟ قلم، قلم تسجيل السيئات مرفوع عنه، لا تسجل عليه السيئات بهذا القلم اللي يكتب السيئات، لا تسجل، لا يشتغل هذا القلم، ما يشتغل وياه، فلا تسجل عليه السيئات. فهي عدة روايات أيضا يمكن أن تكون مؤيدة لما قلناه. ضاق هذا المقدار كافي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في نهج البلاغة موجود بأن الإمام عليه السلام قال كلاما مهما لرجل سأله الموعظة، طلب منه أن يعظه، فقال كلام طويل. الشريف الرضي رضوان الله عليه يقول لو لم يكن في هذا الكتاب إلا هذا الكلام هذا المقدار هو يكفي، إلا هذا الكلام اللي ذكره الإمام في مقام الموعظة لكان كافيا. طبعا كلام طويل جدا. نذكر هاي الفقرة من جملة ما قال له في مقام الموعظة، قال له لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل. أنا اللي أفهم من العبارة أنها تختلف عما إذا قال لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل، فرق بينهما. أكو مرة يقول له لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل، مرة يقول له لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل. الذي يرجو الآخرة بغير العمل يعني هو يرجو الآخرة بشيء آخر غير شنو؟ غير العمل. الذي يرجو الآخرة بغير عمل يعني يجي بلا عمل، وهو يرجو شنو؟ يرجو الآخرة. لا، الثاني هو يرجو الآخرة لكن بشيء غير شنو؟ قل ما ينفعك إلا العمل، لا ينفع في الآخرة إلا ماذا؟ إلا العمل. لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل. أفرض هو يرجو الآخرة لكونه ممن ينتسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مثلا، يرجو الآخرة بغير العمل. يقول الذي ينفعك هو ماذا؟ هو العمل، تأكيد على هذا الجانب. لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل. يرجي يعني يؤخر، يرجي لا التجديد موجود، تجديد على الجيم ايش موجود؟ يرجي التوبة يعني يؤخر التوبة بطول الأمل. يقول في الدنيا بقول الزاهدين، ويعمل فيها بعمل الراغبين. هذا كلامنا هنا. يقول في الدنيا بقول الزاهدين، لكن في مقام العمل يعمل فيها بعمل الراغبين في الدنيا، المحبين للدنيا، بل في بعض الأحيان المؤثرين للدنيا على ماذا؟ على الآخرة. هذه مسألة الاختلاف بين القول وبين شنو؟ وبين السلوك الخارجي. مسألة مهمة جدا. احنا هم محل ابتلاءنا، احنا نبتلى بها، يعني مقامنا ووضعنا يحتم علينا ان نقول كلام من هذا القبيل، كلام الزاهدين، كلام الباهر، كذا، كلام متقين، يحتم علينا هذا. كلام النبيين الهداة كلامنا، لكن وأفعال أهل الجاهلية نفعله. هذا الاختلاف بين الكلام وبين العمل هو أي بمشاكل غير ما ترتبط بالإنسان نفسه هو، يعني يعيش في حالة تناقض، حالة عدم انسجام، يتكلم بشيء لكن يعمل شيء آخر، يزهد في الدنيا وهو من أشد الراغبين فيها. المسألة المهمة هي أنه الغير نترى يلاحظ هذه الأمور دقيق جدا، يعني يفهم أن هذا قوله غير ماذا؟ غير عمله، غير سلوكه. سلوكه يناقض قوله، غير منسجم مع قوله، وهذا يفقد الإنسان تأثيره على الغير، لا يستطيع أن يهدي القوم، يهدي الناس، يرشد الناس، لأنه عندما يتكلم بكلام الزاهدين ويتكلم بكلام الأنبياء غرضه شنو؟ مو هداية الناس، يفقد هذا التأثير عندما يكون سلوكه يختلف تماما ماذا؟ عن عمله. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا، كبر مقتا عند الله. ترى عامة الناس ما يبتلون بهذا، لا يتكلمون، ليس المطلوب منهم أن يتكلموا، نحن مطلوب منا أن نتكلم، مطلوب منا أن نخاطب الناس، ومضطرين الآن نخاطب الناس بكلام الأنبياء. بماذا نتكلم معهم؟ بكلام الأنبياء، التزام بالشريعة، لزوم الكذا، تقوى الله إلى آخره. فسلوكنا الخارجي هو الذي هو الميزان. السلوك مطابق للقول تكون الكلام مؤثر، يكون كلام مؤثر ويدخل في قلب المستمع تماما ويتأثر به بلا إشكال. لكن عندما يكون مختلف، عندما يكون مختلف فالناس سوف تنفر من هذا الإنسان، أو على الأقل أن هذا الكلام لا يكون مؤثرا شنو فيه، لا يكون مؤثر فيه. فهذا الشيء ينبغي الانتباه إليه. إما الإنسان لا يتكلم، هذا أحسن مما أن يتكلم ويكون في عمله وسلوكه مخالفا علما لكلامه. هذا الأخوة المبلغين، أصحاب المنابر، بل حتى إحنا كنا، حتى أنا عندما أتكلم هنا ينبغي علي أن ألتفت إلى هذا الشيء، أن كلامي ينبغي أن يكون مطابق علما لعملي، أن يكون مطابق للعمل، وإلا حينئذ سوف نفقد التأثير على الناس ولا يتحقق الغاية المنشودة من الموعظة ومن النصيحة ومن أمثال هذه الأمور. أسأل الله التوفيق لكم ولنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.